بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000. فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم، واستكمالا لهذا اليوم المفتوح من قناة الرحمة الفضائية، احتفالا واحتفاء بمناسبة العام الهجري الجديد. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. النجاح له أعداء، فكل إنسان يحقق نجاحا في الدنيا يكثر حساده ويكثر أعداؤه، فيحقد عليه زميل له في العمل، أو جار له في البيت، أو عميل له في التجارة، أو عدو له يتربص به، وهكذا. كل من يحقق نجاحا يتأكد بأنه سيكون له أعداء، وهذه حقيقة واقعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصور هذه الحقيقة فيقول: المؤمن بين 5 شدائد: منافق يبغضه، ومؤمن يحسده، وشيطان يضله، ونفس تنازعه، وعدو يقاتله. فما بالنا إذا كان النجاح هو الإيمان، والإيمان يستمد قوته من قوى عليا تؤيده، حينئذ يكون الأعداء أكثر وألد خصومة. لقد حورب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحقق النبي صلى الله عليه وسلم نجاحا أذهل العقول، وفاق كل المقاييس، ووقف الأعداء ضد هذا النجاح، وأخذوا يحاربونه بكل وسيلة حتى لا ينتزع منهم أحد الكبرياء والجاه والسلطان، وتبقى لهم العزة. مشاهدين الكرام، يعني شرف كبير لنا في قناة الرحمة وفي هذا الجزء أن يكون معنا عالم متخصص، بل عالم متميز، ما شاء الله تبارك وتعالى له الكثير من البرامج على الفضائيات المتنوعة والعديدة، بما يخدم الإسلام، بما يفيد رسالة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. معنا ومعكم مشاهدينا الكرام الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، والباحث والمؤرخ الإسلامي الكبير، ورئيس مجلس إدارة مركز الحضارة والدراسات التاريخية، والمشرف العام على موقع قصة الأمس. مشاهدين الكرام، معنا ومعكم ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة معالي الأستاذ الدكتور راغب السرجاني. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا
بحضرتك.
الله يكرمك.
وشرف كبير أن حضرتك تشرفنا
ونورنا في قناة الرحمة. الشرف لينا، ربنا يكرمك
دكتور راغب. حبدأ مع حضرتك من خلال المقدمة اللي قلتها لحضرتك، يعني النجاح مقابل أعداء.
نعم. أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني بداية قبل أن أدخل في الموضوع، أنا أسجل سعادتي لوجودي الأول مرة في قناة الرحمة، وهي قناة مباركة وقناة هادفة، وقناة لها أثر ملموس في الأمة الإسلامية، وقناة يعني تحتوي على عدد كبير من البرامج الممتعة، وأتمنى من كل المسلمين أن يكثروا من متابعتها، وأن تكثر القناة من برامجها، ويعني أن يكون لها الأثر الملموس في تغيير حال الأمة الإسلامية إلى الأصلح. وسعادة بالغة أكثر أن هذا اللقاء الأول جاء يعني بتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى في حادث الهجرة، وفي حدث يسعد المسلمون جميعا في بقاع الأرض جميعا في كل الأزمان بالاحتفال به، وبتذكر أحداثه، وباستنهاض الهمم في الأمة الإسلامية في وقت تحتاج فيه الأمة إلى استنهاض الهمم، تذكر حادث الهجرة وبناء الأمة الإسلامية وقيام الدولة، و أشياء كثيرة جدا سعيدة جدا على قلوب المسلمين. فأول زيارة لقناة الرحمة تكون في هذه المناسبة، هذا توفيق كبير من رب العالمين سبحانه وتعالى، ونعمة كبيرة نحمده سبحانه وتعالى ونشكره عليها. النجاح له أعداء، هذا أصل من الأصول.
نعم.
ومنذ نزول آدم عليه السلام إلى الأرض، وحتى قبل نزوله، وله عدو وإن يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.
نعم.
ووعد الشيطان بالإنذار إلى يوم القيامة، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فالشيطان باق معنا إلى يوم القيامة، ويعمل بجد واجتهاد ويجمع الأنصار لحرب المؤمنين. هذا أمر طبيعي جدا وعادي جدا، ووعده ربنا سبحانه وتعالى بالإكمال بإكمال المسير إلى يوم القيامة، فلا بد أن يكون هناك نوع من العداء المستمر بين أهل الشرك أو أهل الباطل أو أهل الضلال وطائفة المؤمنين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني مش بس أعداء للنجاح في فترة من الفترات هيكونوا قلة أو يخططون في ليل أو يدبرون في الظلام أو ما إلى ذلك، لا، ده أعداد كبيرة جدا من الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولابد أن يوطد المسلمون والمؤمنون أنفسهم على هذه الحقيقة، أنه لن يخلو زمان أبدا من حرب ضروس للإسلام والمسلمين.
نعم.
واجه ذلك كل الأنبياء قبل مسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وواجهه الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطوات حياته، شاهدها من أول يوم دعوة، وكان الناس يقولون عنه قبل أن تنزل عليه الرسالة: الصادق الأمين، وكانوا يضعونه في مكانة مقربة إلى قلوبهم جميعا، ويقدمون رأيه ويسمعون إلى كلامه. ثم عندما نزل الإسلام أو نزلت الرسالة على قلبه، تغيرت الأحوال.
نعم.
وأصبح صديقه عدوه، ووجدنا أن أهل المكة بشكل عام يعني إلا قليل القليل حاربوه.
نعم.
وكايدوه وتآمروا عليه، ووصل الأمر في النهاية إلى الإغلاق الكامل لكل أبواب الدعوة في داخل مكة المكرمة، حتى ظهرت قضية الهجرة أو فكرة الهجرة. حتى قضية الهجرة ظهرت قبل ذلك إلى الحبشة، ولعلنا إن شاء الله في أثناء الحلقة نتحدث ونتداول بعض الأفكار فيها. لكن قضية الحرب المستمرة الضروس ضد الإسلام والمسلمين، هذا ديدا
مستمر وستستمر.
نعم، وستستمر. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. يعني هذا المكر ده شيء سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى في تسيير هذا الكون. لابد أن يكون هناك دعاة إلى الحق وهناك دعاة إلى الباطل، ودعاة الباطل أكابر المجرمين يهيجون الناس لحرب الإسلام والمسلمين. هؤلاء في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي الأزمان التي تلت، وفي زماننا الآن، وسيظلون إلى يوم القيامة. ولعل من علامات يوم القيامة الأخيرة أن تقوم الحرب بين المسلمين وبين اليهود، ثم تقوم بين المسلمين وبين الروم، ثم يحدث نزول المسيح عليه السلام وظهور الدجال والحرب بين المسيح والدجال. يعني الحرب هذه بين الحق والباطل إلى يوم القيامة، إلى علامات الساعة الكبرى، إلى نهاية الكون ستظل هذه الحرب. وهذا شيء يطمئن قلوب المسلمين إلى أن ما يرونه الآن من حرب ضد الإسلام والمسلمين، سواء في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في شيشان، في كشمير، في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي، هذه ليست أمور غريبة ولا عجيبة، إنما هي تكرار للسنن السابقة التي مر فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي مر فيها كل الصالحين على مدار التاريخ من أول آدم عليه السلام وإلى يوم القيامة.
ربنا يكرمك دكتور راغب. طب يعني في سؤال: ما تعليقك دكتور راغب على اختيار الهجرة كحدث يبدأ منها تاريخ الأمة الإسلامية؟
تاريخ الأمة الإسلامية.
نعم.
والحقيقة الأحداث التي يمكن أن تصلح بداية للتاريخ الإسلامي كثيرة جدا. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما اختاروا هذا الموعد، هذا الموعد ليس توقيفيا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد الهجرة كبداية للتقويم الإسلامي، ولكن ترك الأمر بعد وفاته، حتى فترة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يحددوا في هذا الموعد إلا عندما جاءت فترة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اتسعت الأمور واحتاج المسلمون إلى مكاتبات، واحتاجوا إلى تأصيل وتسجيل للأحل الحوادث، فاضطروا إلى اختيار تاريخ. عايزين تاريخ يرتبط به، فكانت الخصوصية للأمة الإسلامية، لازم يكون لنا تاريخ خاص بينا. ما ينفعش أمشي على تاريخ اليهود، ما ينفعش أمشي على تاريخ النصارى، ما ينفعش أخد تاريخ الفرس، تاريخ الإغريق، تاريخ الفراعنة. كل دول كان لهم تواريخ سجلوا فيها يعني قصصهم، وسجلوا فيها حكاياتهم وما إلى ذلك من أمور، لكن لابد أن يكون للمسلمين خصوصية. اجتمع الصحابة وكل واحد له رأي، والحال الآراء كلها جميلة. يعني في ناس اقترحت أن يكون البعثة هي أول التواريخ، في ناس اقترحت أن تكون الهجرة هي أول التواريخ، في ناس اقترحت نزول ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ناس اقترحت بدر وبدر يوم الفرقان كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. هي الأحداث كلها مهمة، لكن نظرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نظرة عميقة جدا. هو نظر إلى أن حادث الهجرة هو حادث بناء الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية وإن كان يعمل فيها الفرد وينتج فيها الفرد، إلا أنها ليست أمة أفراد، إنما هي أمة مجموعة. دائما الخطاب في القرآن الكريم يأتي للمجموع
بالجماعة.
لا تجد أبدا في القرآن الكريم نص يا أيها المؤمن، يا أيها المسلم،
يا أيها الذين آمنوا،
يا أيها الذين آمنوا،
يا أيها الناس،
يا أيها الناس. هكذا يخاطب الجماعات. ويطالب ربنا سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية بإنشاء جماعة
ديننا دين
مسلمة تدافع عن دينها وتنشر هذا الدين في ربوع الدنيا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم كنتم خير أمة، لا يتحدث عن الفرد هنا ولكن يتحدث عن الأمة، كنتم خير أمة، ثم يقول أخرجت للناس. لكم دور ليس فقط مع أمة الإسلام ولكن دور مع العالمين. أخرجت للناس، لكم دور مع الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الدور متى فعل بشكل حقيقي واقعي؟ فعل مع الهجرة. قبل الهجرة هذا الدور كان محدود على مستوى الأفراد، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أفراد دعوة سرية، يكلم هذا يكلم هذا يكلم هذا، كذلك الصديق، كذلك طفيل بن عمرو الدوسي، كذلك أبو ذر الغفاري. أي واحد قام بدعوة سواء دعوة في داخل مكة المكرمة أو في خارج مكة المكرمة قام بها على أساس فردي، يكلم واحد، لأن الظروف كانت صعبة جدا وفي إحاطة شاملة بالمسلمين وفي اضطهاد مستمر وفي يعني حلقات متتالية من الاضطهاد والتعذيب والتنكيل بالمسلمين لم تسمح لهم بقيام دولة وقيام أمة. عشان كده ما كانش في صلاة جماعة معلنة، ما كانش في قوانين إسلامية، ما كانش في أحكام إسلامية، ما كانش في حدود، ما كانش حاجات كتيرة جدا. ما كانش في دعوة للعالمين، ما كانش في خروج من إطار مكة المكرمة إلى مخاطبة الأرض،
يعني إطار المحلية إلى إطار العالمية.
متى تغير هذا الوضع؟ عندما أصبح للمسلمين دولة. متى أصبح للمسلمين دولة؟
بالهجرة.
الله. فأنا أختار هذا الحدث إن هو دي في بداية تحقيق الأمة الإسلامية لكبرى أهدافها، وهي تعبيد العالمين لرب العالمين.
الله.
ليس فقط تعبيد فرد من الأفراد أو جماعة أو أسرة، لكن العالمين. تحقق هذا بعد حادث الهجرة، لذلك نظر الفاروق وهو ملهم رضي الله عنه، طبعا ملهم يعني لعل اسمك يعني يكون لك إن شاء الله فيك نصيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو ملهم حقيقة. وهو هذا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ان يكن يعني كان في قبله في الامم من قبلكم محدثون ملهمون، فان يكن من امتي واحد منهم فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فهو ملهم محدث عرف هذا الامر واجتهد في الوصول اليه وذكره للمسلمين للصحابه واستحسنوه جميعا واستقروا عليه، وصار التاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين.
سبحان الله. طب يعني لماذا هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت بالذات؟
في التوقيت اللي هو اللي احنا بنحتفل بيه دلوقتي ده. هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما اختارش هذا الميعاد. هو سبحان الله، هو هذا اختيار رباني. واختيار رباني برضه بترتيب معين، يعني حصل مقدمات لهذا الأمر. صلى الله عليه وسلم من العام العاشر من البعثة. العام العاشر من البعثة هذا اللي هو مشهور في التاريخ بعام الحزن. عام كان صعب جدا على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعام كان صعب على قلوب الصحابة، وصعوبة هذا العام تأتي من أكثر من محور. لعل أشهر المحاور عند الناس هو موت السيدة خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب. اللي هو عام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو السيدة خديجة السند العاطفي والحبيب والقريب إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، في داخل أسرتي وفي داخل بيتي، واللي هي كانت بتشد من أزري من أول يوم دعوة.
صحيح.
وحتى قبل الدعوة ويعني احتوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وواسته بمالها وصدقته حين كذبه الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السيدة الفاضلة العظيمة الجليلة توفيت في هذه السنة. ثم بعدها بقليل أو قبلها بقليل، الاختلاف بين الرواة، توفي أبو طالب، وإن كان مشركا إلا أنه كان سندا اجتماعيا. صحيح. مهما جدا للرسول صلى الله عليه وسلم، كان سندا سياسيا قويا جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماتت السيدة خديجة ومات أبو طالب عمه وكافله منذ زمن. لكن الأخطر من كل ذلك توقف الدعوة في مكة المكرمة. بوفاة أبي طالب يا أخي توقفت الدعوة. يعني إيه توقفت؟ هذا شيء صعب جدا على قلب رجل عاش فقط للدعوة، لدرجة أن نفسه كانت تذهب حسرات كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحزن حزنا شديدا على عدم وصول الدعوة للناس في فترة من الفترات، ما بالك بتوقف الدعوة، هذا قتل للداعية حقيقة.
صحيح.
أن تقف دعوته، أن لا يسمع، أن لا يتاح له الفرصة أن يسمع الناس كلماته، هذا قتل الداعية. فهذا أثر تأثير شديد على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
استمر
تأثر من سنة 10 من البعثة بعد وفاة أبي طالب، خلاص الناس بدأت تنخلع أو تبتعد عن طريق الدعوة، لأن أعداء الدعوة كانوا كثر زي ما قلنا في أول الحلقة. أعداء النجاح كانوا كثر في ذلك الوقت، وبدأوا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه، ويعني شعر الرسول صلى الله عليه وسلم بآلام ما شعر بها قبل ذلك، مع أن كل الدعوة قبل ذلك كانت آلام. العشر سنوات التي مرت حتى في كنف أبي طالب كلها آلام، وتعرض فيها لأزمات كثيرة، حتى قال: والدمع يتساقط من عينيه صلى الله عليه وسلم، يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أضع هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو ينصره الله عز وجل. قال هذه الكلمات في وجود عمه، لكن الذي رآه بعد وفاة أبي طالب أكثر بكثير مما رأاه قبل ذلك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخاطب السيدة عائشة ويقول أنه ما رأى من قومها أشد عليه مما رأى بعد وفاة أبي طالب. فبعد وفاة أبي طالب خلاص الناس كلها اجتمعت عليه، حتى كبير عيلته كان مين؟ بعد أبي طالب مين كبير عيلة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان أبو لهب. أبو لهب اللي هو من أشد أعداء الدعوة بقى هو كبير العائلة. نشط في بداية الأمر في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة أيام نخوة، ثم بعد ذلك ترك هذا الأمر وأصبح من أشد المكذبين له. فالموقف بقى صعب جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم حاول مرة واثنين وثلاثة بعد وفاة أبي طالب، لكن أغلقت قلوب الناس، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في صحن الكعبة ودعا بدعاء ما دعا به قبل ذلك مطلقا. لما تيجي تراجع السيرة النبوية في العشر سنوات السابقة لهذا الحدث، تجد أنه عمره ما دعا بهذه الدعوة، لكن في هذا اليوم دعا بها. ماذا قال؟ رفع يديه إلى السماء في صحن الكعبة، ويروي ذلك عبد الله بن مسعود وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم يحدد أسماء بعينها، فيقول: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بالوليد بن المغيرة، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة. عد سبع أسماء. يقول عبد الله،
يعني الناس، أنا عايز المشاهدين يتخيلوا أن سيدنا النبي هو الذي يدعو بذلك.
صحيح.
يعني الإنسان مننا حينما يعني يشتد عليه الألم ويحط من هنا وهناك بيبقى في موقف صعب جدا، طب ما بالنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. يعني هو عادة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حياته قبل ذلك كان يدعو لهؤلاء بالرحمة.
نعم.
وكان يدعو لهم بالهداية، أن يأتي الله عز وجل بهم إلى الإسلام.
نعم.
وكلنا يذكر الدعوة التي دعاها في العام السادس من البعثة قبل هذه القصة بأربع سنوات. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته المشهورة، قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إلي.
نعم.
عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام.
نعم.
عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، يعني من أربع سنين كنا بندعي له، دلوقتي بندعي عليه. ليه بندعي عليه؟ هذا وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى أن أبواب قلوب هؤلاء أغلقت، انتهت القضية، هؤلاء لن يصبحوا مسلمين. لذلك عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول عبد الله بن مسعود رواه الحديث: والله لقد رأيتهم جميعا صرعى في قليب بدر، يوم بدر كلهم ماتوا على الكفر.
بالنقطة هؤلاء بالنقطة، عفوا، يعني وحنرجع لها، يعني الجزئية دي محتاجة وقفة شوية. يعني مش القلوب بيد الله تبارك وتعالى يحركها للإسلام أو للكفر؟
نعم.
طيب
الذي منع قلوب هؤلاء هو الكبر يا أخي. الكبر إذا دخل إلى قلب إنسان لا يمكن أن يدخل معه الإيمان، لذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر.
نعم.
لو عنده ذرة من كبر لا يدخل الجنة، ما بالك بمن امتلأ قلبه كبرا زي أبو جهل. أبو جهل هذا كان يذهب من جمال القرآن ومن حلاوة القرآن لا تطيق نفسه الابتعاد عنه، فيذهب ويسمع القرآن سرا. وكلنا عارفين القصة التي توعد فيها هو ومجموعة من المشركين على ألا يسمعوا لهذا القرآن بعد ذلك، ثم إذا بهم يأتون ليسمعوا القرآن مرة والثانية والثالثة. وكلمته مشهورة عندما قال: كنا وبني هاشم كفرسي رهان، كانوا إذا أطعموا أطعمنا، وإذا سقوا سقينا، وإذا كسوا كسونا الكعبة. ثم قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فأنى لنا بهذه فوالله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا.
كبر
يعني كبر يعني هو يعلم أنه نبي من السماء جاء الوحي من السماء ويعلم أنه على الحق ويعلم أن هذا القرآن معجز وأنه لا يأتي به البشر وهو من أهل اللغة ومن يعني أفقه العرب في اللغة والفصاحة والبلاغة يعلم أن هذا الكلام ليس من كلام البشر مع ذلك كذب. لماذا كذب؟ كبر. زي بالضبط قصة فرعون. فرعون الذي كذب عندما رأى الآيات أمامه وسجد السحرة كلهم أجمعون ومع ذلك تكبر فرعون لذلك كانت عاقبته أن مات مهلكا على الكفر. كذلك عقبة بن أبي معيط كذلك وليد بن المغيرة الأسماء التي عدها الحبيب صلى الله عليه وسلم كلها أسماء أثقلت بالكبر وصدها الكبر عن سبيل الله عز وجل ولذلك ماتت على الكفر ولذلك دعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في هذا الوقت الذي أغلقت فيه أبواب الدعوة. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع يا أخي أن يبقى لحظة دون دعوة.
نعم صلى الله
عليه وسلم. الصادق ما يطيق أن تضيق عليه الأمور. سيدنا يوسف لما دخل السجن مارس الدعوة في داخل السجن.
نعم.
يعني أنت في ظروف صعبة جدا وأحيط بك وظلمت وقهرت ووضعت في السجن في ابتلاء كبير ومع ذلك مشغول بقضية الدعوة فبيكلم اتنين دخلوا معه أنت نبي كبير وعظيم وجليل لكن حتى لو اتنين أكلمهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما طاقت نفسه أبدا أن يسكت عن قضية الدعوة حتى وإن أغلقت الأبواب في مكة. إن لم يكن في مكة ففي غيرها فترك مكة عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الطائف وكان من أهل الطائف ما كان. كلنا عارفين ما حدث في أهل الطائف. قعد 10 أيام كاملة يدعو في الطائف وأهل الطائف يكذبونه ويعرضون عنه ويقذفونه في آخر هذه الأيام بالحجارة ويسبونه بأقذع الألفاظ وهو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم طردوه من بلدهم وتتبعوه بالحجارة هو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يصحبه في رحلته وطردوه إلى خارج المدينة ولجأ صلى الله عليه وسلم إلى حائط من؟ حائط عتبة بن ربيعة. مين عتبة بن ربيعة اللي كان لسه من كم يوم بدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن لجأ إلى حائطه وهناك رق له قلب الكافر. يعني الكافر عتبة بن ربيعة لما شاف حالته
صلى الله عليه وسلم
حالة من الحزن والكمد والبكاء وأخذته العبرات صلى الله عليه وسلم وبكى فرق له قلب الكافر وأرسل له عنقودا من العنب مع عداس النصراني ولما راح عداس النصراني سبحان الله صلى الله وسلم على حبيبنا صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
في هذا الموقف الصعب ما ينسى دعوته صلى الله عليه وسلم. هو موقف بالحجارة والدماء تسير من قدميه الشريفة وتسير من رأس زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه في هذا الموقف الصعب يتكلم مع عداس النصراني في الدعوة في الإسلام في الهداية في الإيمان فيشاء ربنا سبحانه وتعالى أن يسلم عداس النصراني فيصبح هنا عداس هدية إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم هدية. هذه الهدية
في رحلة الطائف
هذه الهدية أثقل عند الله عز وجل. هذه الهدية غلام صغير أثقل من أهل الطائف جميعا لأنه مؤمن وكلهم كفار دلوقتي فهذا الهدية أثقل وأعظم وأغلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم قابل هذه الهدية وعظمها وبجلها وشرح له الإسلام وقال أنت من بلد العبد الصالح نينوى العبد الصالح يونس عليه السلام هي بلد أخي اللي هو أخوه في النبوة فكانت يعني كلمات أثلجت صبر صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عندما دعا بدعاء المشهور وإن كان البعض يضعف الحديث دعاء دعا بدعاء ثم خرج من الطائف وعاد إلى مكة. في طريق عودته وهذه الرواية في صحيح البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عن حالته النفسية هو نفسه بيتكلم عن نفسه
صلى الله عليه وسلم
يقول فانطلقت مهموما على وجهي مهموما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب ديت 35 كيلومتر من الطائف يعني مشي يا أخي الكريم 35 كيلومتر وفي شبه إغماء مش دارب اللي حواليه.
أتمنى أن الكل ينتبه لكلام الدكتور
لم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب عندما جاء هناك جبريل عليه السلام وملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يتحرك هنا قلب الداعية ما أريد أن يطبق عليهم الأخشبين ما أريد لهم الهلكة أنا أريد لهم الهداية. قال عسى الله عز وجل أن يخرج
من أصلابهم بالك
من أصلابهم يعني حتى لو هم بقوا على الكفر
كل ذلك.
لا أريد لهم الهلكة ليه لعل يا ربنا من مش هم
من أصلابهم
من أولادهم من أحفادهم من أحفاد أحفادهم أي حد يطلع منهم بلاش تهلكهم يا رب الرحمة المهداة
صلى الله
رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني يتلطف الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته ويسأل لهم الهداية ويذهب إلى مكة المكرمة من جديد ويكلمه زيد بن حارثة ويقول له كيف تخرج منه وقد أخرجوه، كيف تدخل إلي وقد أخرجوه، زيد ترجع تاني، فيقول بنفس مطمئن راضية إن الله عز وجل مظهر دينه ومعز رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل بهذه الروح إلى مكة المكرمة. هو لا يعرف كيف سيدخل، يرسل الرسائل، يعني يطلب الإجارة من أهل مكة، يعني يرسل المرة ثم يرسل الثانية ويرفض أهل مكة، ثم يقبل في الثالثة المطعم بن عدي وكان مشركا، يقبل أن يدخل في إجارته إلى مكة المكرمة ويقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دخل بعزة المؤمن، دخل رافعا رأسه وإن كان محاطا بسيوف المشركين، يدافع عنه بنو نوفل اللي هم عائلة المطعم بن عدي، ويدخل تحت السيوفين. أول حاجة يعملها إيه وداخل مكة المكرمة؟ يصلي بصلاة المسلمين في مكة المكرمة في الكعبة الحرام، يصلي حتى يقول الناس جميعا أنني ما زلت مسلما، وما زلت متمسكا بديني ومتمسكا بشريعتي ولست على مناهجكم، وإن كنت يدافع عني الآن بسيوف بني نوفل المشركة، ويدخل يستمر في دعوتي في هذا العام الحزين. في هذا العام لم يسلم إلا 4 فقط،
يا الله،
4 في كل السنة، طول السنة كاملة لم يسلم إلا 4، حتى 2 من 4 أسلموا ماتوا بعد عدة شهور من إسلامهم. يعني تضييق وصعوبة وكمت شديد لحد ما جاء العام 11 من البعثة، طول السنة لم يسلم واحد، حتى جاء العام، حتى جاء الموسم الحج. في موسم الحج هذا انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى عدة قبائل،
صلى الله عليه وسلم
انطلق إلى بني كلب وإلى بني كندة وإلى بني عامر. بني عامر بدأت تظهر بعض التجاوب لكنها في الآخر كذبت، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه القبائل وإن كانت تفاصيل في غاية الروعة، ونحتاج والله يا أخي إلى تفريغ أعمار، لا أقول بعض الحلقات ولا حلقات ولا برنامج، أعمار لدراسة السيرة النبوية.
صحيح،
هذه كنوز لا تنتهي.
صحيح.
هذه كنوز الحبيب صلى الله عليه وسلم، هي كنوز لا تنتهي. فقعد مع بني عامر، مع بني كلب، مع بني حنيفة، مع بني كذا كذا كذا، كتير كله كذب، كله أعرض. جلس مع بني شيبان، دارت محاورات ومفاوضات على أرقى ما يكون، وكانوا على مقربة من الإيمان، لكن في نهاية الأمر كذبوا لأنهم اشترطوا بعض الأمور ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراطهم، وقال لهم إن هذا الأمر لن ينصره إلا من أحاط من جميع جوانبه. يعني يتأخذ الإسلام جملة واحدة يتتركه جملة واحدة، ما ينفعش تأخذ شيء وتسيب شيء. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المجلس إلى مجلس 6 من الخزرج. 6 من الخزرج دولت لما عرض عليهم الإسلام أسلموا من ساعتهم، هيأهم ربنا سبحانه وتعالى هذا اليوم. كانت تكلمهم يهود، اليهود كانوا معاشرين للخزرج في المدينة المنورة اللي كان اسمها يثرب في ذلك الوقت، كانت تكلمهم اليهود عن نبي يظهر في ذلك الزمن وأنهم سيتبعون هذا النبي ويقتلونهم قتل عاد وإرم. فأول ما 6 شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبقنكم إليه يهود، الحقوا بقى أمنوا، فهذا تجهيز رب العالمين سبحانه وتعالى. فآمن هؤلاء 6 بالرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا بالإسلام إلى المدينة المنورة وتحدثوا مع بعض أهلهم في هذا الأمر، فآمن 6 آخرون أو 7. وعاد في العام 12 من البعثة هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعوه فيما يعرف في التاريخ ببيعة العقبة الأولى. تمت البيعة بين 12 واحد وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت بيعة عرفت في تاريخ ببيعة النساء.
طيب.
لأنها كانت بيعة عقيدة وأخلاق ولم يشترط فيها الجهاد، والجهاد هذا للرجال. فسميت هذه البيعة ببيعة النساء. ثم عادوا من جديد إلى المدينة المنورة ومعهم مصعب بن عمير، أول السفراء المعلمين. وذهب مصعب بن عمير وأخذ يعلم أهل المدينة الإسلام، وانتشر الإسلام حتى أصبح له صيت وذكر في كل بيت من بيوت المدينة. وهنا عندما تكاثر المسلمون جاءوا في بيعة العقبة الثانية في العام 13 من البعثة، وعندما اطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجمع الجليل من الصحابة، وعندما شعر أنهم يطلبون الإسلام ويدافعون عنه بحمية وبروح وبإقبال، عرض عليهم أن يأتي إليهم إلى المدينة فقبلوه في المدينة، بل أحبوا قدومه. ومن هنا قامت الدولة الإسلامية في أوائل العام 14 من البعثة اللي هو العام الأول من الهجرة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اختارش هذا التوقيت، لكنه حرص قبلها بثلاث سنوات على الهجرة مرة إلى الطائف على دعوة كل القبائل، لكن شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يعطي هذا الخير وهذا الأجر وهذا الثواب إلى الأنصار إلى الأوس وإلى الخزرج لتقوم على أكتافهم.
الأنصار سنتكلم عنهم الآن دكتور راغب، ولكن يعني سبحان الله العظيم برضو في هذه المواقف اللي حضرتك بتتكلم عنها عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعن الآلام وعن العذاب وعن ما تعرض له، رسالة إلى كل مهموم ومكروب. لا تحزن، وجه إلى الله تبارك وتعالى. نعم
صحيح. أنا عايز أقول لكل مسلم في أي أزمة بالورقة والقلم احسبها، لو أنت بتحلل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من البعثة أو في العام الحادي عشر من البعثة، قل لي كده بحساباتك المادية ممكن تقوم الدولة بعد قد إيه؟ هقول لي والله ولا بعد قرن.
صحيح صحيح.
ظروف صعبة جدا.
صحيح.
يعني أهل مكة كلهم عليه أحب الأحباب إليه ضده دلوقتي في ذلك الوقت، أهله عشيرته بنو هاشم كبرهم مين؟ أبو لهب. الناس كلها بتحاربه، أعداء مين مكة في وسط العالم
وهو يقف وحده.
مين مكة؟ هو وحده مع مجموعة من الصحابة قلة قليلة. نعم. مكة يا أخي في ذلك الوقت لا ترى على خريطة العالم. من أقطاب الدنيا في ذلك الوقت؟ دولة الرومان هي القطب الأول في العالم، ودولة الفرس تتقاسم معها الدنيا في ذلك الوقت. في حضارة الصين، في حضارة الهند، في الحضارة المصرية الفرعونية، في حضارات قديمة ضاربة في أعماق التاريخ. أين مكة في ذلك، في هذه القصة؟ أين مكة المكرمة؟ نقطة قرية كما يعني، ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قرية، مجرد قرية موجودة في ذلك الزمن. ما لها ذكر، ما لها تاريخ، ما لها حضارة، ما لها أعداد. مكة في كل تاريخها، بل العرب في كل تاريخهم، لم يعرفوا جيشا موحدا، لم يعرفوا قيادة موحدة، لم يعرفوا ملكا للعرب، إنما كانت كل قبيلة دولة مستقلة، كل قبيلة مشتتة مفرقة، وكان يغير بعضهم على بعض كما يقول الشعر، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. يعني حتى لما نلاقيش حد نحارب نحارب إخواننا.
صحيح.
يعني مشتتين مفرقين ضيعين عباد للأصنام، ما في تاريخ، ما في حضارة. ثم فجأة بعد أقل من 3 سنوات من قصتنا هذه الحزينة، من عام الحزن، من وفاة السيدة خديجة، من وفاة أبي طالب، إذا بالمسلمين يكونون دولة.
الله.
نعم. وهذه الدولة تنتصر بعدها بسنة أو سنتين في بدر، ثم يشع نورها هنا وهناك.
سبحان الله.
بعد 6 سنوات نراسل العالمين، بعد 10 سنوات يكون لنا دولة. نعم. واخد الجزيرة العربية كلها، وجيوشنا بعد كده تفتح فرس والرومان.
يبقى يعني هنا درس دكتور راغب لي مسألة كل مكروب ومهموم لا ييأس، يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، إلى كل داعية.
صحيح.
لا ييأس من دعواته. يعني ممكن يقول أنا بدعو في مكان وما فيش استجابة من أحد، لا تيأس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لما تعرضت له أو لما تتعرض له، ولم ييأس صلى الله عليه وسلم. صحيح. وهنا نقول يعني لكل مكروب ولكل مهموم ولكل مغموم، يا صاحب الهم إن الهم منفرج. أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.
الله.
نعم. أمين. يعني رسالة. صحيح. نأخذ الدروس والعبر من الحبيب المصطفى. صحيح. المعلم القدوة صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الدولة. بعد هذه الألام وبعد هذا العذاب وبعد هذه المصاعب التي تعرض لها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ننتقل إلى الأنصار الذين قامت على أكتافهم الدولة.
صحيح. الأنصار الحقيقة ظاهرة.
نعم.
تحتاج إلى وقفات ووقفات ووقفات. الحقيقة الأنصار من أروع النسمات
رضي الله
التي
عنه.
هبت على الأمة الإسلامية. هؤلاء خلصت نفوسهم حقيقة من حظ نفوسهم. ناس عاشوا لربنا سبحانه وتعالى، عاشوا لخدمة هذا الدين، عاشوا لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يكفي أن أصبح اسم الأنصار الأنصار. هم أصلا قبائل
الأنصار.
قبيلة الأوس، قبيلة الخزرج، بس ما عادش حد بيقول الأوس والخزرج،
الأنصار.
يقول الأنصار.
نعم.
بصفتهم هذه، والأنصار الذين نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا في القرآن بهذه الصفة، الأنصار والنصرة والإيواء والاحتواء لهذه الدعوة، هم الذين جعلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان.
صلى الله عليه وسلم.
تخيل يقول لك إيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، علامة الإيمان حب الأنصار. تخيل أنت لما يصبح أنك أنت حتى لو جيت في زمن لاحق إلى يوم القيامة، مجرد أنك بتحب الأنصار أنت مؤمن. لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. الله أكبر.
والعياذ بالله.
يعني تخيل أنت إذا ظهرت على إنسان علامات بغض الأنصار فهو منافق. لما تلاقي واحد بيطعن في واحد من الأنصار، بيطعن في سعد بن عبادة، بيطعن في سعد بن معاذ، بيطعن في زيد بن ثابت، بيطعن في أبو سعيد، في أبي سعيد الخدري، بيطعن في كذا أو كذا،
رضوان الله عليه،
الأسماء العظيمة، قمة من الإنسانية، فهو منافق. والذي يحبهم فهو مؤمن. اطمئن، إن كنت تشعر بحب إلى الأنصار فأنت مؤمن، فما بالك بالأنصار أنفسهم. قيمة الأنصار، الأنصار تجردوا تماما من الدنيا. أعظم صفات الأنصار بعد الإيمان الإيثار، إنهم مش عايزين حاجة.
صحيح.
لن تتعلق قلوبهم أبدا بالدنيا. الأنصار يا أخي لما انتشرت دعوة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه في مدينة منورة، وبدأوا يكتروا الأنصار، وحسوا أنه عندهم إمكانية، خلي بالك من النقطة دي في غاية الأهمية، حس أنه عندهم إمكانية لنصرة الدعوة، ما استنوش أما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم تعالوا انصروني، لا، ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما،
رضي
جابر بن عبد الله بن حرام، هو هو صحابي وأبو صحابي
رضي الله عنهما.
فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا نتحدث نحن الأنصار ونقول، يعني بيتكلموا ما بينهم بعضهم قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر، إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف في جبال مكة؟ طب دي مكة، جبال مكة دي أهله وعشرته وناس وقبلته، لا دول مش أهله، إحنا أهله، إلى متى نتركه يخاف في جبال مكة ونحن هنا؟
صلى الله
عليه وسلم. لا، إحنا نروح نجيبه. فكانت بيعة العقبة الثانية، يعني هم اللي رايحين علشان يجيبوا رسول الله السلام إلى المدينة المنورة.
نعم نعم.
فييجوا يروحوا للمدينة المنورة، لمكة المكرمة، وفد الأنصار كتير جدا منهم لم يعلن إسلامه، أسلموا خفية في داخل المدينة المنورة. راح منهم كم واحد لبيعة العقبة؟ 75، 73 من الرجال وامرأتان.
نعم.
في وسط وفد من المشركين قوامه حوالي 300، يعني الوفد 300 منهم 75 مسلم و225 مشرك. والوفد ده على فكرة كان بقيادة عبد الله ابن أبي ابن سلول اللي هو بعد كده بقى رأس النفاق، كان مشرك ساعتها.
أيوة نعم.
فرايحين وسط هذا الوفد وحاولوا يعني على قدر ما يستطيع ان هم يقابلوا صلى الله عليه وسلم في السر، وحدث بالفعل ان قبلوه في السر، ودارت اعظم مفاوضات في التاريخ.
نعم.
مفاوضات بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين الانصار من طرف اخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الشروط. عايزين تقبلوا ان انتم تستضيفوني في المدينة المنورة في شروط، لان اقامة الدولة مختلف عن إقامة الفرد. إقامة الفرد كانت بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى العقيدة، الأخلاق، لا نعصك في معروف،
نعم،
لا نزني، لا نسرق، لا نقتل، هذه الأخلاق.
ولا
نؤمن إلا بالله عز وجل. فهذه كانت الأخلاق والعقيدة
في البيعة الأولى.
لكن هنا بقى في بيعة الأولى، بيعة العقبة الثانية شروط قاسية جدا. يقول صلى الله عليه وسلم في منتهى الوضوح، تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره. صعبة جدا يعني. أنا وخلي بالك، لو أنت عايز تنصر الأمة الإسلامية، لو أنت عايز يكون ليك دور في بناء الصرح الضخم، لو أنت عايز يكون ليك دلالة على الإيمان، لك صفة الأنصار،
السمع والطاعة،
لازم تحفظ الكلام ده وتنفذه وتطبقه، وهو صعب.
يعني المشكلة الآن، مشكلتنا الآن يا دكتور راغب،
إن إحنا مش فاهمين هذا البناء إزاي اتبنى.
طب فهمنا
اتبنى إزاي بقى؟ اتبنى على أكتاف ناس أمنت بالشروط الرسول صلى الله عليه وسلم، لخصها في خمس نقط واضحة جدا. عايز تبقى دعامة من الدعامات التي يقوم عليها الصرح الهائل، صرح الأمة الإسلامية، لازم أول شيء تبايع على السمع والطاعة في المنشط والمكره. يعني إيه في المنشط والمكره؟ يعني أنا في المنشط حالة النشاط الإيماني ببقى عندي قابلية للعمل الإسلامي. يعني أنا في حالة النشاط الإيماني عندي سيد أتكلم في الدعوة، عندي سيد أسافر وأكلم الناس، عندي سيد أصل الأرحام، عندي استعداد أعلم الناس، عندي أنفق في سبيل الله، عندي استعداد
الواجبات
في المنشط. أنا حالة نشاط إيماني. لكن في حالة المكره
في تزيير، الخمول،
في كسل، في ظروف صعبة، في تضييق على الدعوة، في اضطهاد للدعاء، في تنكيل وتعديل،
تضييق على كل ما هو إسلامي،
تضييق بأي شكل من الأشكال، برضو تصنع وتطيع لله ولرسوله.
نعم.
ما في لك اختيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول ربنا سبحانه وتعالى أيضا في مكان آخر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ويسلموا
تسليما. هو ده الإسلام، ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم طلبه بوضوح، قال له انت في ساعة المنشط هتسمعني او تطيع، لكن انا عايزك كمان في ساعة المكره وظروفك صعبة تسمع وتطيع. ثم يقول والثانية النفقة متى؟ في العسر واليسر. يعني انت في النفقة في اليسر مفهومة، ربنا مدي لك مليون هتصرف منه 100,000 مفهومة، ربنا مدي لك يعني ارقام كبيرة هتنفق منها جزء مفهوم، لكن ان تكون في العسر عليك أقساط وعليك ظروف صعبة وتخشى الفقر وعندك أولاد وعندك كذا وكذا هموم كثيرة، ومع ذلك تنفق في سبيله، هو ده اللي تقوم عليه أكتاف الدعوة الإسلامية، هو ده اللي تبنى عليه الأمة الإسلامية. لو عايزين نرجع الصرح الكبير بناء الأمة الإسلامية، مش هينفع بناس بتنفق من فضل مالها، لا احنا محتاجين ناس زي الأنصار كده يدفعوا بسخاء، ما يهمهمش بكره في ايه، ما يقولش انا عندي واحد واثنين وثلاثه واربعه من الاولاد وعندهم هموم كذا وعايزه اجهزهم، لا انا افكر فيما يصلح الامه الاسلاميه، همومي هي هموم الامه الاسلاميه مش همومي الشخصيه والفرديه، انا همي كل هم الامه الاسلاميه، فمنشغل بحالها لدرجه ان ساعات ممكن انسى حالي. يا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. سبحان الله، وكأن الإنسان من كتر اهتمامه بالحال الأمة الإسلامية هينسى الدنيا بتاعته، هينسى أولاده، هينسى بيته، هينسى البيزنس بتاعه والعمل بتاعه، ويبتدي دماغه كله في الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، الأصل أن تبتغي فيما آتاك الله، المال، السلطة، الوضع الاجتماعي، الذكاء، العقل، الجهد، اي حاجه ربنا اديها لك تبتغي فيها الدار الاخره، بس خلي بالك اوعى تنسى الدنيا، اوعى تنسى
ولا تنسى نصيبك من
ولا
الدنيا.
تنسى نصيبك من الدنيا. حتى بعض الناس من المفسرين بيقولوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما هو نصيبك؟ نصيبك من الدنيا والذكر والتسبيح وحتى هذه قال لك هي برضو الحاجه اللي تؤدي الى الاخره، لان في الاخر الدنيا ما هي الا معبر الى الاخره. الناس اللي فاهمه صح. فيقول صلى الله عليه وسلم النفقه في العسر واليسر، ثم الثالثه وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهم صفات الأمة الإسلامية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دماغ واضحة جدا أنه بيبني دلوقتي أمة مش فرض، عشان كده سيدنا عمر اختار الهجرة أنها تبقى علامة وبداية للأمة الإسلامية، لتاريخ الأمة الإسلامية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له خلي بالك برضو أنا حريص جدا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ما ينفعش تبقى مسلم ماشي جنب الحيطه ما لكش دعوه بحد، لا ده مش مسلم،
لازم تبقى ايجابي،
مش مسلم ناجح، ده مسلم عايش لنفسه، عايش فرض، مش عايز اذى، مش عايز مشاكل، لا ده مش المسلم الصحيح اللي تبنى على اكتاف الامه. ممكن المسلم ده يعدي، ممكن ينجو، لكن لا يصلح لبناء الامه الاسلاميه، ينجو كفرد لكن لا يبني الامه الاسلاميه. اما الذي يريد ان ينال هذا الشرف، اما الذي يريد ان يسير في ركاب الانصار، فلا بد ان يطبق ما طبقه الانصار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم الثالثة وعلى أن تقوموا، وفي رواية أن تقولوا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم. يعني شفت منكر حتى وإن كنت ستتعرض للأذى لابد أن تقول كلمة الحق. أعظم المجاهدين وأعظم الشهداء وسيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. هذا أعظم الشهداء مع حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. فيدأ يعني يطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار في هذا اليوم العظيم، يوم البيعة العقبة الثانية، لكي تتم الهجرة لابد أن تعاهد الآن أنك تقول الحق ولو كنت ستهلك دون هذا الحق.
وهنا القاعدة دكتور راغب، قول بمعروف، أمر بمعروف بمعروف، ونهي عن منكر بغير منكر،
بغير منكر. أكيد طبعا. كل بقى ضوابط الأمر بمعروف ونهي عن منكر اتعلمناها بعد كده في سيرة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في السنوات الطويلة اللي جت بعد كده. لكن هنا في البداية أنا بأصل أصل تقوم عليه الأمة الإسلامية. الأمر بمعروف ونهي عن منكر تفصيل بتاعه طبعا هائل،
صحيح،
في له كتب وحلقات ممكن تفرد لهذا الموضوع.
صحيح.
آخر حاجة اشترطها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم إذا قدمت إليكم إلى المدينة، اللي هي الجهاد في سبيل الله. لما جالكم في المدينة تجاهدون في سبيل الله، وده فارق محوري وجوهري ورئيس بين بيعة العقبة الثانية
وبيعة
العقبة الأولى. الأولى ما فيهاش جهاد، ودي فيها جهاد. إذا اشترطت هذه الشروط الخمسة وقبلت العمل بها فأنت تسير في ركاب الأنصار. مش هقول أنت من الأنصار، الأنصار خلاص الحمد لله دولت مجموعة عدت وطائفة لها خصوصية خاصة جدا
تسير على طريقهم،
لكن أنت ماشي في طريقهم وماشي في ركابهم، ونسأل الله عز وجل أن تحشر معهم. دول في أعلى عليين، دول من السابقين السابقين. فالأنصار بايعوا على الخمس حاجات ديت. أنا عايز أقول لك كلمة جميلة جدا قالها الأنصار في ذلك الوقت، تعبر لك عن مدى رقة قلوبهم ومدى ترسخ الإيمان في قلوبهم. قالوا يا رسول الله فما لنا إن نحن وفينا بذلك، يعني إحنا هنعمل 1، 2، 3، 4، 5 كلها ظروف صعبة جدا
تمام،
كلها اشتراطات قاسية. الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنت تعد الكلمات اللي جاية في البيعة هتلاقي تقريبا 29-30 كلمة. يعني شوف كلمات كتيرة، بنود، عهود، مواثيق. طيب إحنا لنا إيه؟ هنعمل ده كله ماشي هنعمله، طب لنا إيه؟ فأجاب بكلمة واحدة
صلى الله عليه وسلم،
الجنة.
صلى الله عليه الجنة. وسلم نعم.
أنا ما عندي شيء، لا أوعدك بمركز اجتماعي ولا أوعدك بسلطة
ولا
إن شاء الله لما ربنا يقيم الدولة هتبقى أنت وزير التنمية وأنت وزير الزراعة وأنت وزير الجهاد وأنت وزير ما قال لك، ولا أنت هيبقى عندكم أموال كثيرة ولا
الجنة.
ولا الجنة فقط.
إن
إحنا هنا بنبني أمة إسلامية، ما ينفعش إن أنا أغريك بشيء من الدنيا. ممكن بعد كده ألف قلوب ناس بالأموال، بس المؤلفة كلهم لا تقوم على أكتافهم الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية. فأول حاجة كلمة واحدة، أول
الجنة.
حاجة وآخر حاجة ما فيش غيرها،
هي
الجنة. فقال الجنة، فماذا قالوا؟ قالوا ابسط يدك نبايعك.
الله
على طول ما عندهم تردد، ما عندهم تفكير. ليه؟ لأن هم جايين مهيئين لهذا الأمر. هو مش اتفاجئوا بهذا الطرح، هم جايين وطالبين الجنة، جايين بعقيدة سليمة، جايين بتوجه صحيح، جايين باعتماد على الله، بتوكل على الله، بالتجاء إلى الله. فالدنيا واضحة، احنا عايزين أفضل الطرق وأسرع الطرق وأكثر الطرق إلى الجنة. فهذه الطرق التي ذكرتها أنت رسول الله السلام، وأنت الصادق الأمين، وأنت الذي بلغت عن ربك، خلاص إذا كان ده يودي الجنة إحنا إيه معاك؟ أبسط يدك نبيعك رسول الله. لسه هيجوا يبيعوا كده وقفلهم العباس بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار، من كرام الأنصار. فقال لهم لا لا استنوا ما بيعوش، أتدرون على ما تبيعون؟ أنتوا عارفين نتيجة البيع دي إيه؟ فقالوا على ما نبايع؟ قال تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس. رسالة إلى كل مسلم، لو عايز تنصر هذه الدعوة، عايز تبني الأمة الإسلامية على أكتافك، توقع حربا ضروسا من كل الدنيا. الأحمر والأسود من الناس يعني كل البشر، يقصد كل العالمين. هذا تعبير كان العرب يستخدمونه إذا أرادوا جمع العالم كله في بوتقة واحدة. العالم بكامله سيحاربكم. الآن لن تكون الحرب من قبل قريش فقط، ولن تكون الحرب من قبل اليهود فقط،
لن تكون بين
ستسمعون عن حرب عجيبة لم تسمعوا بها مطلقا. العرب ما فكروا في يوم من الأيام أن يحاربوا الرومان مثلا، ستحاربون الرومان. لم يفكروا في حرب الأوروبيين الصليبيين،
ستحاربون
الصليبيين. لم يفكروا في حرب التتر، ستحاربون التتر. أي قوم في العالم يقفون أمام هذه الدعوة ستحاربونهم، والعالم أجمع سيقف أمام هذه الدعوة. لما وقف المثنى بن حارثة يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، المثنى بن حارثة في مباحثات بني شيبان، قال له والله إحنا ممكن نمنعك من العرب لكن لا نستطيع أن نمنعك من فارس. هذا الكلام الذي تقوله، خلي بالك شوف المثنى بن حارثة ذكي، قال هذا الكلام الذي تقوله مما تكرهه الملوك. محدش هيحب هذا الكلام بتاعك، لأن كلامك توحيد لرب العالمين. والملوك يعبدون أنفسهم ويعبدون أهواءهم ويعبدون رغباتهم. فلا يمكن أبدا يسمعوا كلامك، فلازم يحاربوك. هيحاربك كسرى، وهيحاربك قيصر، وهيحاربك فلان وفلان وفلان، ممن تمسكوا بأملاكهم وتمسكوا بثرواتهم
بأنفسهم
وتمسكوا بسلطانهم وعاشوا لأهوائهم. فالحرب هذه سنة طبيعية جدا. فلما قالوا لا، قال لهم هذه الكلمات، قالوا أمت عنا يدك، احنا فاهمين كويس هذا الموضوع.
الجنة.
وبسطوا أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعهم واحدا واحدا، يصافحهم جميع الرجال، ولم يصافح النساء، إنما بايعهم تكلم عن النساء باللساني، لم يصافح امرأة أجنبية قط في حياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمت البيعة المباركة، وبعد هذه البيعة مباشرة بدأت الطلائع العظيمة للهجرة تنتقل من مكة إلى المدينة، فكانت الهجرة العظيمة.
ربنا يكرمك دكتور راغب، يعني والله أنا سعيد بالأسلوب الجميل السهل المبسط، يعني أنا بقول يعني حتى الأطفال ممن يشاهدوننا الشباب أسلوب سهل جميل، وبتعيشنا مع سيرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا عن الأنصار وفضل الأنصار، ننتقل إلى المهاجرين.
المهاجرين
يعني ده موضوع تاني خالص.
آه والله.
ولكن تعال ناخد اتصال، الاتصالات كثيرة ونستقبل بعض الاتصالات في اللحظات القادمة إن شاء الله. معنا الأستاذ محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من جامعة القاهرة.
اتفضل، الله يكرمك.
ازيك يا أستاذ ملهم؟
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
أنت يعني الحديث بتاعك كويس جدا يا أستاذ ملهم.
الله يكرمك ويعزك.
أنا عاوز أكلم الدكتور في حاجة يعني خارج الحلقة شوية.
طب أنا هستأذنك خارج الحلقة، يعني سيب رقم تليفون حضرتك في كنترول وهيبقى في تواصل معك. أنا بتمنى أن كل مداخلاتنا تبقى في موضوعنا علشان تعم الفائدة ونستفيد من الدكتور راغب أكثر وأكثر إن شاء الله. معنا الدكتور سليمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ملهم
أهلا بك، الله يكرمك.
جزاك الله خيرا.
أنا دكتور، أهلا وسهلا.
أشكر إدارة القناة والله على إضافة هذا الدكتور العالي الجليل.
ده شرف لنا.
وكما قال شيخنا حسان في الحلقة السابقة، عزيز وزع الأدوار، فهذا هو دوره إن شاء الله.
نعم.
وكما أن الهجرة كانت نقلة من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين، ومن مرحلة تربية الفرد المسلم إلى مرحلة تكوين الدولة، فأنا أرى أن وجود الشيخ الدكتور راغب في نقلة كبيرة قد الرحمة، وأهنيك وأهنيه خيرا.
الله يكرمك، جزاكم الله كل خير.
شكرا جزيلا، الله يكرمك يا دكتور. الأستاذ عماد، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. استاذ ملهم،
اهلا بك، الله يكرمك.
اهلا وسهلا بحضرتك، وارجو من الله ان يجعل لك حظا من اسمك يا رب العالمين.
يا رب يا رب، اللهم امين.
انا استاذن حضرتك يعني والله، وبارك الله فيك في من تقدم من اعلامنا ونجوم في سماء الرحمه، نسال الله عز وجل ان يجعلهم ذخرا للمسلمين يا رب العالمين.
يا رب يا رب، اللهم امين.
بالنسبه للدكتور راغب،
نعم،
احييه طبعا، واسال الله عز وجل أن يجعل فيه فائدة تعم المسلمين دائما يا رب.
آمين.
إن شاء الله يعني يريد الدكتور راغب إن شاء الله كده يكلمنا عن يثرب التي كانت ثم سميت بعد ذلك بالمدينة، ويعقد مقارنة بين المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا.
ربنا يكرمك، شكرا جزيلا. أستاذ طارق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أتشرف باتصالي بكم.
شرف لنا.
وأتشرف بالأستاذ الدكتور ملهم
الدكتور راغب.
والدكتور راغب.
ربنا يكرمك.
وحديث المشوق يعني.
صحيح.
في الهجرة.
نعم.
يعني زادنا شوق وزادنا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله يعني تعم هذه الفائدة على جميع الشعب
يا رب، اللهم أمين،
شعب شعوب العالم.
نعم، شكرا جزيلا. أستاذ مصطفى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تزين أتكلم دكتور راغب؟
تفضل يا فندم.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم.
أمين يا رب، أمين.
يعني ربنا يكرمك وجزاكم الله خيرا. سعداء إن إحنا شايفين حضرتك جدا والله.
الله يكرمك، جزاكم الله
خيرا. ربنا يبارك في حضرتك. أنا كان عندي استفسار صغير من حضرتك.
نعم.
كان الاستفسار هو نقطتين. النقطة الأولانية، حضرتك كنت وعدنا بجزء تاني لكتاب الحروب الصليبية.
نعم.
ولسه شفناهوش. والجزء الثاني ان احنا بقالنا شويه مش شايفين حركه كتب في التاريخ الاسلامي، يعني ماذا قدم المسلمون للعالم، وشهد شاهده من اهلها، وعرفنا ان تحت الطبع في رحماء وبينهم
ما شاء الله، انت عندك
لكن مش شايفين لسه يعني حاجه في التاريخ الاسلامي، فمستنيين يعني. جزاكم الله خيرا يعني، وادفع لطاله.
اقول لك انا بجاوب على السؤالين بتوع.
تمام.
هو السؤال الاول للجزء الثاني من حروب الصليبيه، دعي لي ربنا سبحانه وتعالى يعني يبارك لي في الوقت والجهد عشان اخرجه. وانا بقول لك هو مش جزء ثاني فقط، هو الحروب الصليبيه اللي ظهر ليا ده الجزء الاول من خمسه اجزاء. يعني المفروض حروب الصليبيه تخرج في خمسه اجزاء، فده الجزء الاول، وان شاء الله الاربع اجزاء القادمه يعني في طور الاعداد. وبالنسبه للتاريخ، هي ماذا قدم بسم الله العالم وتاريخ، بس احنا خدنا انطباع عن التاريخ الاسلامي ان هو تاريخ الحروب والمعارك والغزوات فقط. انما التاريخ الاسلامي فيه اوجه حضاريه لا حصر لها. يعني تاريخ الطب، في الإسلام وتاريخ الهندسة وتاريخ الكيمياء وتاريخ العلاقات الإنسانية وتاريخ الأخلاقيات اللي بين الناس في التعامل وتاريخ التعامل مع المسلمين وتاريخ التعامل مع غير المسلمين، تاريخ الاقتصاد في الإسلام، تاريخ الاجتماع في الإسلام، تاريخ التعاملات بين المسلمين وبعضهم البعض، تاريخ العلاقة بين الحاكم والمحكوم، تاريخ الشورى في الإسلام. يعني أوجه لا نهائية. نتكلم على صفر خير أمة، تاريخ خير أمة. فأنا الحقيقة ماذا قدم رسول العالم؟ كتاب في التاريخ. وإن كان لا يتحدث عن الحروب والغزوات والمعارك، وشاهد شاهد من أهلها هي شهادات الغرب على تاريخ الأمة الإسلامية، فهو أيضا جزء في التاريخ. ورحماء بينهم اللي هو في المطابع هو كتاب أيضا يتكلم عن تاريخ التكافل بين المسلمين عربي. بكل مراحلهم، سواء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او في العهود الثلاثه.
عربي تقلي دلوقتي يا دكتور من يتابعنا الان، طب ونصيب قناه الرحمه من الكلام ده كله ايه؟
والله انا اتمنى ان انا ان شاء الله ربنا يكرمني بالتواجد على قناه
باذن الله. ان شاء الله نسعد ونشرف باذن الله. ناخذ اتصال كمان. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
كيف حالك استاذ ملهم؟
الحمد لله في نعمه الحمد لله.
كيف حال دكتور راغب؟
والله دكتور راغب منور ما شاء الله. خير.
صراحة أشكركم جزيل الشكر على البرنامج النافع المفيد. صراحة بنستفيد منه كثير كثير، بس ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتكم، يجعله خالص لوجهه الكريم.
أمين يا
رب. أمين.
بالنسبة للموضوع الهجرة، أولا أحب أهني الأمة الإسلامية، كل عام الأمة الإسلامية في خير وفي نماء وفي دائما تقدم وفي حال أحسن من الحال ومن الوضع اللي احنا عايشينه هذه السنين الاخيره. يعني اتمنى انه التقدم والازدهار للامه الاسلاميه بصفه عامه. والشيء الثاني بالنسبه لموضوع الهجره، يعني عايز اسال الدكتور، هجره المسلمين للغرب سواء كان في طلب العلم او من تحسين مستوى المعيشه، فهل هذا يعتبر من الهجره اللي هي من احياء السنه بمفهوم او بمعنى الهجرة اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طيب حاضر، ربنا يكرمك.
سؤال
نعم
سؤال قوي جدا الحقيقة.
تمام.
سؤال مهم
تراه بتصل كمان،
واحنا هنتعرض ليه في الحلقه لو كان في وقت
ان شاء الله. في
فاحنا ممكن نقدم الاجابه عليه بعد
بعد اتصال
الجاي، عشان برضو نجاوب على الاخت سؤالها، وجايز من الحقوش احنا في حلقتنا.
لا هنلحق ان شاء الله
نقوله، عشان ايه نكون برضو احرجنا صدرها.
لا ان شاء الله باذن الله. الاستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا ومرحبا بحضرتك
استاذ ملهم. الله يكرمك.
تحياتنا لحضرتك وللقناه وللدكتور.
شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك اخويا الكريم. انا الكلام كله جيد ما شاء الله، ربنا يبارك لكم، ولكن عايز نعمل اسقاط على الواقع.
نعم.
نعرف الامه الاسلاميه قديه كان النبي صلى الله عليه وسلم مثال حي للامه في الاتخاذ في اخذ الاسباب.
نعم.
وقد ايه ان مفروض على الامه دلوقتي عشان تنهض لابد انها تاخذ بكل الاسباب.
نعم.
مش مجرد الناس تسمع القصه او تسمع الكلام عن الهجره
تمام.
النبويه بمجرد ان احنا بنحكي حكايه.
انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ محمد.
اتفضل.
يعني اللي حضرتك بتتكلم فيه انا تكلمت فيه مع الدكتور محمد داود اليوم بعد صلاة العشاء، ويوم الخميس أيضا الماضي كان مع الدكتور جمال المراجد، وتكلمنا في هذه الجزئية اللي حضرتك بتكلم فيها. لأن أنا هدفي يعني في هذا اللقاء مع الدكتور راغب، دكتور راغب متميز في مسألة التاريخ الإسلامي، فحينما يتكلم في التاريخ الإسلامي
ممتاز ما شاء الله.
نعم. فده الهدف كله. ولكن دائما أنت تعرف أن برنامج مجلس الرحمة دائما كل كلامه من خلال الواقع ربط الماضي بالحاضر. فربنا يكرمك يا أستاذ محمد. شكرا، ربنا يعزك ويرفع قدرك يا رب. نعم دكتور، نرد على الاخت الاول.
هو بص حضرتك، بالنسبه للاخت هي بتسال سؤال دقيق جدا. الاخر في الاول وفي الاخر القضيه قضيه قلبيه. انت في قلبك ايه يوم ما قررت ان انت تسافر بره؟
النيه.
النيه بتاعتك يوم ما قررت تهاجر.
هاي.
قضيه النيه مع الهجره الرسول صلى الله عليه وسلم ربطها في حديث لا تجد كتابا من كتب السنن او الاحاديث إلا وصدر به كتابه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا في الحديث ممكن نقف وقفة بنقول يا ترى الذي هاجر لامرأة يتزوجها أو الذي هاجر لعقد عمل لدنيا يصيبها.
نعم.
لا مش حرام، يعني مش حرام أنه يهاجر من أجل
منفعة دنيوية،
منفعة دنيوية أو بدل، مش حرام، بدل ما بيرتكبش عمل حلال. حرام.
نعم.
بيعمل عمل حلال لكن هذه لا يدعي أنها هجرة كهجرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن له الأجر والثواب والمثوبة زي القصة اللي احنا بصددها.
نعم. نعم.
ده واحد عايش لنفسه فهاجر لنفسه وعاش لنفسه وانتهت القضية على كده، صلح عمله بعد ذلك أم فسد عمله بيتحاسب على الأعمال اللي عملها، لكن ليس له ثواب الهجرة. من الذي يأخذ هذا الثواب؟ الذي هاجر لله ولرسوله. يعني ممكن واحد يفتن في دينه في بلده فيسافر من بلده إلى بلد آخر حتى يفر بدينه، هذا مهاجر إلى الله ورسوله. ممكن واحد رايح يطلب علم فعايز هذا العلم ينفع به الأمة الإسلامية، مش ينفع به نفسه برضه، يعني هو مش نظرته قاصرة على نفسه، يعني نتكلم على الأمة دلوقتي، فهو رايح يجيب علم عشان ينفع به الأمة الإسلامية، لا إن ما فيش الأمة الإسلامية أطباء على مستوى عالي، فسافر إلى بلد كذا أو كذا يأتي منها بعلم ينفع به أمته الإسلامية، فهذا مهاجر إلى الله ورسوله. رايح يجيب مجموعة من الأموال حد معين عشان يرجع يفيد به الأمة الإسلامية، هذا مهاجر إلى الله ورسوله. لكن واحد عايش، والكلام ده بقوله دايما لما بروح في البلاد الغربيه وبيزعلوا مني شويه لانه الناس عايزه تعيش هناك وعايزه تنسى قضيه البلاد الاسلاميه للاسف الشديد، الا ما رحم الله عز وجل. فبقول لهم يا اخواننا دي مش بلادكم، وين كنت تمارس ما شاء الله يعني اعمال وبتمارس دعوه وماشي بالحلال و و، لكن انت ما تعلمتش الطب عشان تعالج الغرب، وما تعلمتش الهندسه عشان تبني الغرب، وما تعلمتش الذره عشان تطلع صواريخ ذريه من الغرب.
ممكن يقول لك انا ما فيش ليا فرصه في بلاد،
لازم تخلق انت الفرصه ديت. من الذي يبني؟ الذي يبني المخلصون. فاذا كنت انت مخلص وعايش تبني في بلاد الغرب ما ينفعش، انا رايح هناك لهدف معين، ليا سقف معين، هقعد هناك سنتين، هقعد هناك ثلاثة، هقعد هناك خمسة، لتحقيق هدف معين محدد وبسقف زمني معلوم. رايح هقعد خمس سنين اخذ الدكتوراه وارجع الى بلادي انفع بلادي بالعلم الذي حصلت. اما ان انا اعيش حياتي كلها لخدمه هذا وذاك وانسى تاريخ الامه الاسلاميه وقصه الامه الاسلاميه، وكل هدف ان انا بقيت عايش الحمد لله في بيت كويس وعندي سياره كويسه وبمشي في شوارع نظيفه، طب مين اللي ينظف بلدك وينظف امتك ويعيد للامه مكانتها وصدارتها وريادتها في العالم الاسلامي؟ لا تقول انني مهاجر الان الى الله ورسوله، انت مهاجر لنفسك. وان كنت تعيش في الحلال لدنيا يصيبها من الحلال وامرأة ينكحها في الحلال، هو ليس يذهب ليزني لكن لينكحها ليتزوج، والزواج حلال، لكن ما تقولش هجرته إلى الله ورسوله. فلازم تفرق الأخت ما بين أنت رايح ليه وقعدت قد إيه. خلي بالك لأن أنا رايح في ناس كتيرة جدا وهي رايحة نيتها كويسة، وأنا والله العظيم شفت ناس قابلتهم في أمريكا كتير جدا جدا. واحد كان بيقول لي حاجة لطيفة جدا، بيقول لي أنا جيت هنا دكتور عشان أخذ الدكتوراه في العلوم، هو كان خريج علوم وبعدين فضاقت به السبل في أول يعني أيامي فاشتغل سائق للتاكسي. فما فيش مشكلة، اشتغل سائق للتاكسي عشان بيصرف على نفسه ما فيش مشكلة، وبعدين تعثر في الدكتوراه فنفسه يرجع، فبيقول أنا متردد في الرجوع، أرجع ولا مرجعش أرجع. بقول له بقالك قد إيه هنا؟ قال لي 20 سنة. قلت له 20 سنة متردد في الرجوع وجاي مهاجر إلى الله ورسوله عشان تحصل دكتوراه وبتسوق تاكسي هنا في هذه البلاد وأنت معاك شهادة علوم، فشلت في تحقيق الدكتوراه في سنة أو سنتين أو ثلاثة أو خمسة، ارجع إلى بلادك وضف يعني جهودك.
محتاجة تغيير للفكر كامل يا دكتور. الأمر مش هين ولا الأمر بسهولة، يعني هو حضرتك بتقول رايح بيحضر دكتوراه وراكب تاكسي، وهو لو جه هنا قلنا له طب اشتغل أي اعمل يعني اعمل أي عمل، اشتغل في أي عمل، اشتغل في أي وظيفة، وسوق التاكسي ده
ما يتقبل.
لا دي مشكلة كبيرة.
لكن أنا عايز
الثقافة نفسها عايزة محتاجة تتغير.
أنا عايز
نرجع للنية.
أهداف الإنسان ما تبقاش أهداف شخصية فردية، ما تبقاش مصالح نفعية.
عايز أعمل حاجة تفيد الأمة.
أنت عايز تتشبه بهذه الأحداث العظيمة، عايز تحلق في سماء الأنصار، لازم تعرف الأنصار تكونوا إزاي.
صحيح.
الأنصار تكونوا ببيعة العقبة الثانية وقبلها ببيعة العقبة الأولى، عقيدة وأخلاق ثم عمل دؤوب وتضحيات وإيثار وإيمان راسخ وتضحية، وصلت إلى تضحية بالنفس، تضحية بالمال، تضحية بالبلد،
لأن هدفهم
بالسلطة بكل شيء، عايز الجنة
عشان الجنة.
لو أنت رايح لبلاد الغرب، سافرت بلجيكا، سافرت هولندا، سافرت إنجلترا، سافرت بلاد شرقية، سافرت الخليج، خدت عقد، خدت كذا عشان
ربنا سبحانه وتعالى يبقى القضية دي واضحة قدام عينيك ساعتها تتضح لك الرؤية.
إنما الأعمال بالنية.
إنما الأعمال بالنية.
ربنا
أما رحت بقى لمصالح شخصية فأنت رايح لمصالحك.
المهاجرون حضرتك يعني تكلمت عن
الاتصال. المهاجرون.
بعد الاتصال.
بعد الاتصال.
طيب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأستاذ أحمد.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
كيف حال الأستاذ منهم؟
في نعمة الحمد لله.
ممكن أكلم الدكتور راغب؟
تفضل يا فندم تفضل.
السلام عليكم دكتور راغب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير عنا وعن المسلمين.
وإياكم الله يكرمك.
دكتور راغب يا ريتنا نقدر نعرف ما هي البنى التحتية اللي عملها النبي عليه الصلاة والسلام في مدينة المنورة من الناحية الاقتصادية لو سمحت.
نعم
حاضر.
جميل قوي ده عايز حلقة لوحده
ده عايز
موضوع الجهود الاقتصادي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة المنورة الوضع الاقتصادي للمسلمين كان صعب جدا وكانت القوة الاقتصادية الرئيسية في المدينة المنورة كانت قوة بني قينقاع اللي هي قوة اليهود وكان ليهم سوق مشهور اسمه سوق بني قينقاع. والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما راح هناك سبحان الله عينيه على المشروع الإسلامي الاقتصادي نزلت التشريعات الإسلامية نزل تحريم الربا نزل العلاقات بين المسلمين والقوانين التجارية الإسلامية في سورة البقرة في غيرها من السور وفي الأحاديث النبوية الشريفة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يستقل السوق الإسلامي عن السوق اليهودي فقعد يدور في المدينة المنورة لحد ما لقى أرض تصلح أن تكون سوقا للمسلمين ولما شافها عجبته لف على كذا أرض ما عجبتوش لحد ما شاف الأرض دي ترقضها برجله وقال نعم هذه سوق المسلمين من كتر سعادته هذه سوق المسلمين بدأ المسلمون يتجمعون في هذه السوق ليتاجروا ما اعتدوا على اليهود حافظوا على عهدهم مع اليهود ما ظلموا اليهود ما أخذوا شيئا بغير وجه حق مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رئيس المدينة المنورة وهو النبي الذي يفتديه المسلمون بأرواحهم ودمائهم ما ظلم اليهود لكن ما اشترى منهم في هذا الوقت اشترى من المسلمين بدأ ينمي السوق الإسلامية حتى أصبحت السوق الإسلامية موازية ثم تقدمت على سوق بني قينقاع وظهرت النماذج الإسلامية العظمى في الاقتصاد ظهر عبد الرحمن بن عوف ظهر عثمان بن عفان رضي الله عنه ظهر الزبير بن العوام ظهر سعد بن عبادة ظهر سعد بن معاذ ظهر بعد ذلك بعد الفتح حكيم بن حزام كل الرموز الكبرى في الاقتصاد الإسلامي ظهرت في السوق الإسلامية دون أن يؤثر بالعدوان أو بالاضطهاد أو بالظلم على السوق الموازية سوق بني قينقاع أو سوق اليهود الحقيقة مثال طبعا محتاج يدرس بشيء من العمق وشيء من التحليل صحيح. بس من أروع الأمثلة الاقتصادية كل ده ما فيهوش ربا ما فيهوش ظلم ما فيهوش احتكار ما فيهوش تسعير غير مناسب ما فيهوش اضطهاد للمسلمين التجار او غير التجار ما فيهوش فرض اسعار معينه او ضرائب معينه مكوس بالقانون الاسلامي بالتشريع الاسلامي بما يرضي الله فاض المال وعمه حتى اصبح الخير في كل مكان في ارجاء المدينه وما حولها.
ربنا يكرم دكتور رغبه استقبل اتصال كمان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حاجة أم خالد أهلا وسهلا.
ازيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بيك الله يكرمك.
كل عام وحضرتك طيب
وحضرتك صحة وسلامة
والدكتور راغب بصحة وسلامة
يا رب يا رب.
وأهلا بيه في قناة الرحمة.
أهلا
وأنا بسد على أيديك يا أستاذ ملهم.
نعم.
اوعى تسيب الليله الا نخد عقد من الشيخ محمود حسان
ده بالتاكيد
لازم الليله
بالتاكيد ان شاء الله
بسمع الشيخ محمود حسان
نسعد ونشرب باذن الله
الشيخ محمد حسان
نعم
لازم العقد يتكتب الليله الليله باذن الله
ده عقد محبه حاجه ام خالد
نعم
عقد محبه
محبة
ربنا يكرمك حاجه ام خالد
وحضور على الساسه
ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نسعد ونشرب باذن الله ربنا يكرمك يا رب. نعود دكتور راغب لأن الوقت بيمر بنا سريعا. المهاجرون
نعم المهاجرون قيمة كبيرة جدا لا يمكن أن تتكلم على الأنصار دون أن تتكلم عن المهاجرين
نعم.
بل الأولى أن نتكلم عن المهاجرين قبل أن نتكلم عن الأنصار
نعم.
لأنه لولا وجود المهاجرين ما كانش في أنصار والأنصار نصر من نصر الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين
نعم.
وهو أعظم المهاجرين الله عز وجل فيكفي للمهاجرين شرفا أن منهم الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم قال تصريحا لولا الهجرة لتمنيت أن أكون امرأ من الأنصار فالأنصار درجة اللي وراء المهاجرين مباشرة
نعم.
المهاجرون مع كل نوع الأنصار ده مهاجرين الدرجة الأعلى وخلي بالك أن المهاجرين منهم الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم أعظم المسلمين بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومنهم العشرة المبشرين بالجنة. والمهاجرون هم الذين تحملوا ثقل الدعوة في أولها، والمهاجرون هم الذين خاضوا غمار الدعوة دون أن يكون لهم نصير إلا الله عز وجل.
نعم.
يعني الناس بدأت هذا الطريق، عندما تبدأ طريقا بمفردك والعالم أجمع يعاديك ويحاربك فهذه دلالة أنك من الصالحين حقا. فالمهاجرون هم أهل مكة المكرمة، وهم الذين جاءوا بعد ذلك من هنا وهناك علشان يحققوا هذا هذه النصرة من أول أيام الدعوة. ما رأوا بصيصا من النصر في لحظات مكة بكاملها، ومع ذلك استمروا على الطريق. ما أغراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنيا في يوم من الأيام، ومع ذلك أكملوا في الطريق. ما مر عليهم يوم دون ضائقة في مكة المكرمة، تضييق في الجسد وتضييق في وسائل المعيشة، تضييق في الأعمال، تضييق في البيوت. وصل الأمر إلى الهجرة للحبشة، ثم الهجرة إلى المدينة المنورة. وصل الأمر للتعذيب الجسدي، الجلد، الإحراق، الكوي بالنار، ومع ذلك ظلوا على منهجهم حتى هاجروا. المهاجرون عندما هاجروا إلى المدينة المنورة لم يهاجروا كما يهاجر أهل الدنيا الآن. إلى عقد عمل معروف، عشان في ناس بتشبه نفسها. قابلت واحد في الغرداء مثلا على سبيل المثال، كنت بدي محاضرة هناك، مش بصيف يعني، الغرداء صعبة جدا. المهم أنا كنت رايح أدي محاضرة إسلامية ورجعت على طول. فالمحاضرة قابلني بعد المحاضرة وقال لي والله أنا عايز أهاجر للمدينة المنورة. قلت له عايز تهاجر للمدينة المنورة ليه؟ قال لي هقعد تحت رجلين شيخ أقعد أتعلم الإسلام. قلت له طب وفين الناس اللي أنت عايش معاهم؟ دورك ناحيتهم إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهاجر مع المسلمين إلى المدينة المنورة إلا عندما ضيقت عليه أبواب الدعوة في مكة كما تحدثنا في الحلقة. أما أنت فلم تضيق عليك، ما زالك هناك فرصة. أنت عايز تهرب من أوضاع المسلمين في الغرداء وتروح إلى المدينة المنورة، ولا عايز فعلا تفر بدينك؟ فلما قعدت تكلم معه، طبعا أوضاع المسلمين محتاجة دعوة ومحتاجة هداية إلى الله عز وجل، ومحتاجة تعليم، ومحتاجة ومحتاجة ومحتاجة. فقلت له مكانك هنا في الغرداء، مكانك أنت تعلم الناس دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وتكون كالمهاجرين لا يتركون البقاع التي عاشوا فيها إلا عندما تضيق عليهم الأمور، ولا يجدون ملجأ إلا إلى الله عز وجل في بلد آخر. فالمهاجرون الحقيقة لم يتركوا مكة إلا بعد أن ضيقت أمام السبل، وتركوها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يهاجروا إلى بلد رغيد. بالعكس، ده لما راحوا هناك كانوا يربطون على بطونهم الحجر والحجرين من الجوع. الأنصار كرماء وأعطوا وأعطوا وأعطوا، لكن خلي بالك راجع معايا زي غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب في العام الخامس من الهجرة، يعني بعد 5 سنوات من الهجرة المسلمون لا يستطيعون أن يخرجون من المدينة المنورة، مجرد بس عدة خطوات من كما يقول حذيفة بن اليمان من الجوع والبرد والخوف. حط تحت 1000 خط تحت كلمة الجوع، يعني ما فيش حتى أكل. يعني المدينة ليس فيها طعام. يقول أنس بن مالك كنا جوعا في يوم الأحزاب أو في أيام الأحزاب، فلم أجد إلا إهالة، إلا قطعة من الخبز الخشن عليها إهالة سنخة لها طعم بشع في الحلق. إهالة يعني سمنة. سمنة سنخة يعني سمنة عفنت لها رائحة عفنة، هي دي أكله، هو ده طعامه، ما فيش إلا كده. فالمدينة ضيق عليها بشدة، مش مسافرين لبلد فيه أموال كثيرة وفي حياة كثيرة وفي عقد عمل، لا، مسافرين إلى المجهول، لكن إلى الله ورسوله. هم دول المهاجرون اللي تركوا كل شيء، تركوا الأموال، تركوا الديار، تركوا العشيرة، تركوا الذكريات، وانطلقوا إلى ما يريده الله ورسوله.
ربنا يكرمك. يعني أنا قدامي دقيقة واحدة دكتور راغب، إلا تنصره فقد نصره الله.
نعم والله، لا دي مش محتاجة دقيقة، دي محتاجة برنامج تاني. يبقى ناخد منك وعد برنامج على إلا تنصره.
احنا ناخد وعد
فقد نصره الله. الخلاصة الآية أن الآية وما ذكرت قبلها وبعدها ذكرت لتقول للمسلمين أنت المستفيد الأول من نصرة هذا الدين، لأن هذا الدين منصور والرسول صلى الله عليه وسلم منصور. إلا تنصره فقد نصره الله. أنت اللي محتاج أن تنصر الله ورسوله. أنت اللي محتاج. ربنا سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم منصور 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 إلى يوم القيامة، ومنصور في يوم القيامة، ويعلو رأسه فوق الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنت عايز تستفيد، انصر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقدم وضحي وابذل وأعطي، واقرأ سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكن مهاجرا أو كن أنصاريا أو كما أخرجت مجموعة من الأشرطة، كن صحابيا على منهجهم وعلى طريقتهم وعلى شريعتهم وفي سنتهم، تصل بإذن الله إلى ما وصل إليه. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع حبيب المصطفى في أعلى
العالمين. اللهم من ربنا يكرم راغب، وإحنا سعداء بهذا اللقاء. يعني الوقت مر سريعا وقدامنا محاور كثيرة، ولكن الالتزام بالوقت لابد أن ننتهي. وأنا بشكر حضرتك وعلى وعد باللقاء
إن شاء الله ربنا.
بإذن الله تبارك وتعالى نسعد ونشرب بإذن الله.
إن شاء الله
ربنا يكرمك. يعني مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء وفي نهاية اللقاءات المفتوحة لقناة الرحمة الفضائية الخميس الماضي وأمس واليوم، تكلمنا عن الهجرة في كل المحاور أو معظم المحاور، تكلمنا في أمور كثيرة عن الهجرة، الدروس والعبر من الهجرة المحمدية. الصحابة تحملوا كثيرا، قبل الصحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحمل كثيرا من أجل نشر الدعوة، من أجل وصول الإسلام إلينا. السؤال، ماذا قدمنا نحن للحبيب المصطفى؟ ماذا قدمنا نحن للإسلام؟ الله تبارك وتعالى سيسأل كل إنسان منا، ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا قدمت لنصرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم؟ سمعنا من معالي الدكتور راغب السرجاني الألام والمصاعب والمصائب والشدائد التي تحملها المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حتى ينشر دعوته. ماذا قدمت أنت؟ الأب والأم، ماذا قدمت لدين الله؟ الشاب والفتاة، كل واحد مننا عمل إيه لدين الله؟ ممكن حد يقول أنا مالي. الدكتور راغب رد، أنت لابد أن أنت تكون إنسان إيجابي، تكون مسلم إيجابي، تقول يا رب ها أنا أقدم شيئا لك، أقدم شيئا لنصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي تحمل الكثير، الذي تحمل الكثير والكثير والكثير من أجل نشر الدعوة، من أجل نشر الإسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أكرر مشاهدين الكرام، زكاه ربه في كل شيء، ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه، بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتكلم عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. زكاه ربه في كل شيء، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، زكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، زكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام، باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الباحث والمؤرخ الإسلامي الكبير والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. أنا قلت في الأول قصة الأمس، فأنا حندخل في موال تاني قصة الإسلام. وربنا يكرمك دكتور راغب، سعداء بحضرتك. والشكر والتقدير والتحية مشاهدينا الكرام لكل علماءنا وكل ضيوفنا اللي شرفونا في لقاءات المفتوحة لقناة الرحمة، احتفالا واحتفاء بقدوم العام الهجري الجديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق والقبول دائما. اللهم أمين، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.